وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
متعكم الله بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم شيخ كريم، ورزقنا الله واياكم حج بيت الله الحرام، واليوم هو يوم الترويه. اسال الله عز وجل ان يتقبل، وبدا الحجيج حجهم. اسال الله عز وجل ان يجعلنا معهم في العام القادم ان شاء الله تعالى، والمسلمين جميعا. امين يا رب العالمين. غدا يوم مشهود، يوم عرفه شيخ كريم، يوم تتجلى فيه الرحمات من الله عز وجل بالمغفره. اسال الله عز وجل أن يتقبل، فما بالنا نحن الذين لم يقدر لنا ربنا عز وجل الحج هذا العام والوقوف بعرفة؟ كيف نستقبل هذا اليوم من دعاء وإخبات وتوجه وعبادة وصيام شيخ كريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. نعم، اليوم هو يوم التروية، واليوم يبدأ جميع الحجيج لمن تيسر له طبعا أن يتوجه إلى منى، فإن التوجه إلى منى اليوم والمبيت فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب إلى منى في يوم التروية فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. هذا الذهاب إلى منى إنما هو من سنن الحج، وليس من فرائده وأركانه، وليس أيضا من واجباته، وهو سنة عند جمهور أهل العلم. ومن تيسر له أن يأتي بهذه السنة فبها ونعمت، وإلا فإن شاء الله عز وجل سيحرم من لم يتيسر له الذهاب إلى منى اليوم غدا إن شاء الله تعالى صبيحة يوم عرفة. أما نحن الذين لم يقدر الله عز وجل لهم الحج في هذا العام، وما زلنا نقيم بين أظهر أهلينا وأوطاننا، فإنه يستحب لنا الانتفاع بهذه الأيام غاية الانتفاع، فما زلنا في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي أيام استحب لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا من العمل الصالح. وزينة هذه الأيام العشر الأخيرة من ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر. أما يوم عرفة فهو في الغد إن شاء الله عز وجل يوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم المشهود كما أقسم الله عز وجل به في كتابه، قال واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال ابن عباس الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، والموعود هو يوم القيامة. والله تبارك وتعالى ندبنا في هذا اليوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعظم هذا اليوم، لأنه اليوم الذي يباهي الله عز وجل به بعباده ملائكة السماء وأهل الملأ الأعلى، وهو اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه أكثر ما يعتق من رقاب الناس من النار، وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهذا هو يوم العتق من النار، وهذا هو يوم أن يباهي الله بخلقه ملائكته وأهل السماء، وهذا اليوم هو يوم الدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا يوم الصيام الأكثر استحبابا على مدار السنة بعد صيام الفرائض، ألا وهو صيام يوم عرفة الذي ورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر صغائر السنة الماضية ويكفر صغائر السنة الباقية أيضا. لذلك يستحب للمسلم أن ينشغل في هذا اليوم بالدعاء، وأن ينشغل في هذا اليوم بالذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد، وأن ينشغل في هذا اليوم بالصيام. لكن أعظم ما يشتغل به في هذا اليوم هو الدعاء، لأنه دعاء أرجى أن يكون مقبولا عند الله عز وجل. ويستحب للمسلم في هذا اليوم إذا يعني جمع أمره وعزم أمره في الدعاء أن يتخير الأدعية الجامعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأدعية بصفة عامة هو الدعاء الذي أرشد إليه أمنا عائشة رضي الله عنها حين سألته عن الدعاء في ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أرجى الأدعية ومن أفضل الأدعية في هذا اليوم، أن يسأل الله عز وجل العفو في الدنيا والآخرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ناهيك عن الدعاء بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ناهيك عن أن يسأل الله عز وجل الثبات على الدين والإيمان، خاصة في أزمنة اشتدت فيها فتن الشبهات وفتن الشهوات على حد سواء، فيقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ومن الأدعية الأكثر استحبابا أيضا في هذا اليوم يوم عرفة إن شاء الله أن يكثر الإنسان من هذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لأن أخلاق بعض الناس قد أصبحت سيئة والعياذ بالله، وأصبحت أخلاق رديئة أبعد ما تكون عن أخلاق الإسلام. فالإنسان يسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يحسن خلقه وكما حسن خلقه، وأن يسأله الثبات، وأن يسأله حسنة الدنيا والآخرة، وأن يسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا أفضل ما يجب أن ينشغل به المسلم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا ينشغل لا بأخبار ولا ينشغل بالتلفزيون والفضائيات، بل ولا ينشغل حتى بمتابعة تصعيد الحجاج إلى عرفات حيث تنقلها المحطات الفضائية.
فيها إيمانيات وروحانيات،
فيها إيمانيات، لكن أنت
أتمنى أن يكون
نعم فيها إيمانيات، لكن تمنيك بالدعاء أفضل من تمنيك بأن تنظر إلى يعني مشاهد الحجاج في عرفة أو مشاهد في الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة، لأن هذا يستغرق وقتا طويلا وبعض الناس يستغرق معه جدا. لكن ربما أنصح أن الإنسان يحسن أن يتابع خطبة عرفة، لأنها عادة ما تكون خطبة جامعة ولله الحمد والمنة، فيها تذكير بكل أصول الإسلام ومقاصد الإسلام. فيعني حبذا لو إنسان اكتفى بمتابعة خطبة عرفة ثم ينشغل من الصباح إلى الغروب بالدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والتسبيح
مع
الصيام طبعا، ويسأل الله عز وجل القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين، وتقبل من الحجيج، وارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا الطاعة غدا وفي كل لحظة وفي كل ساعة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. أمة الله، أهلا ومرحبا، تفضل.
لو سمحت أنا كنت عاوز أحكي حلم للشيخ، ينفع؟
والله ما أود أن يكون أول اتصال حلم، هتتحول الحلقة كلها أحلام، فلو في فتوى يكون أفضل.
بس أنا اتصلت المرة اللي فاتت بس وما قدرتش أقوله، ممكن أقوله النهاردة؟
هاتي، الله يرضى عنك، تفضل.
أنا بنتي متجوزة وحلمت إني أنا واقف في مكان زي مدرسة وفي ناس بترمي أطفال نونو من فوق، وأنا كنت بمسك الأطفال نونو دي قبل ما أدعى. بس بنتي انا كنت عندي بنت في الحلم نزلت وواحده صاحبتي تلقيتها، بس هي كانت ميته ومتكهربه، بس كانت مبتسمه لي، وانا بعدها قعدت ابكي، بس مش ببكي بتهليل، يعني كنت ببكي في نفسي وبنزل دموع كتير وحط ايدي على وشي كده وببكي. والبنت دي في الحقيقه انا عارفاها، يعني البنوته دي عشان هي معايا في مدرسه نونو، انها اسمها مريم.
ربنا يرحمها. حضرتك في تاويل للرؤيه؟
هي مش ميته في الحقيقه.
طب عشان انا ما استوعبتهاش كويس ولا سريع. طيب، السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، كل عام انتم بخير.
وحضرتك بخير يا استاذ محمد.
الاول صلاه العيد، قلت الشيخ بارك الله فيك، الافضل ان تصلى في المساجد يعني السنه ولا ان تصلى في الصفات؟ السؤال الثاني، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يذهب لصلاه العيد يعني من طريق وارجع من طريق اخر وما الا في ذلك؟ السؤال الثالث، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجه القبلة في الذبح؟ السؤال الرابع إن شاء الله غدا يعني يوم عرفة يوم الاثنين، هل يجوز أن نجمع صيام يوم عرفة مع صيام يوم الاثنين حتى نأخذ الثوابين؟ وبارك الله فيك.
وفيك بارك الله رب العالمين يا أستاذ محمد، الله يمتعك بالصحة والعافية. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من معنا؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
أنا كنت عاوز بس، أهلا وسهلا بك.
نوطي التلفزيون من فضلك.
كنت عاوز أسأل بس حضرتك، أنا لو حبيت أشتري جهاز تليفون، أشتري جهاز تليفون بس مش من محل، هو حد بيبيعه من غير ما يكون عنده محل، وهو اللي بيشتريه لي وبدفع له قسطه، فأنا عاوز الحكم في كده.
حاضر. أما تقول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز رقم الشيخ السرساوي.
طب
سام السرساوي.
أستأذنك، الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك. أي حد عايز الأرقام قبل الدخول يأخذ الرقم من الشباب في الكنترول، لا بأس ولا حرج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم.
أنا عندي في سؤال.
أيوه نعم، هات السؤال، الله يبارك في عمرك.
أنا بصلي الفجر حاضرة، حاضر.
ارفع الصوت يا أختنا من فضلك.
أنا بصلي الفجر حاضر.
الحمد لله. اللهم تقبل.
أنا أحب أريح نص ساعة كده يعني بعد ما أصلي الفجر. بس بعد الساعة ده بشوف أحلام مزعجة.
بنعافيك.
الو
سامعك. بتصلي الفجر حاضر ولو نمت بعد الفجر بتشوفي احلام مزعجه؟ ربنا يعافيك. احيانا ربنا يعافيك يا رب. استاذ وليد، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. الف لا باس عليك، انت مطور ان شاء الله.
يا رب يبارك في عمرك.
نعم. كنت عايز اعرف بس، اسال فضيلتنا الشيخ شعبان درويش ربنا يبارك في عمره، صور يعني الربا في الشراء بالذهب، يعني عايز اعرف جميع الصور، لان في كثير من الناس ربنا يبارك فيه بيقع في يعني الربا كثير، لما يروحها مثلا الصاغه ويشتري الذهب اما بالتقسيط او ان هو مثلا يدفع مثلا يعني يشتري ذهب او حاجه زي كده، عايز يعني تصورات الصور كلها اللي هي يعني ممكن الانسان يقع فيها في شراء الذهب، يعني يكون فيها ربا يعني. طيب اثنين، انا كنت عايز اعرف اخش اسمع الحلقه بتاعت الشيخ سامي السرساوي اللي هي بتاع اللي مضت امبارح، هتم السبت، اكتب ايه على مثلا على النت عشان اجيبها او اسمعها ازاي يعني؟ ماشي، ربنا يبارك فيك، عشان عايز اسمع
الحلقات بترفع على اليوتيوب وعلى قناه الندى على الفيس وعلى اليوتيوب، ولعلها رفعت وان لم تكن ان شاء الله نتابع مع الشباب، بارك الله فيك. استاذ حسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل.
والله انا كان عندي سؤال كده، كانت في يعني شخص مش عايز اقول مين يعني، حاجة كان ليها اولاد، 8 اولاد، 4 بنات و4 رجال يعني، وكل في 3 بنات متجوزين، في بنت صغيره خالص بتدرس، فاشترت شقه من معاش والدها، معاش الحاجه دي، معاش والد الحاجه دي، بتاخد معاش والدها.
البنت غير متزوجه،
شقه كتبتها باسم البنت الصغيره خالص دي، بس
اشترت شقه من المعاش،
مع ان يعني اولادها تعبانين برضو ظروفهم.
المعاش طالع باسم مين؟ باسم البنت غير المتزوجه ولا باسم الجميع؟
باسم الام نفسها.
باسم الام نفسها يا
حضرتك.
نقطة التلفزيون.
لا، البنت الصغيرة خالص. باسم الأم، باسم البنت.
باسم البنت الصغيرة اللي مثلا اللي هي لسه بتتزوج.
صغيرة خالص، اللي هي لسه ما اتجوزتش.
وهي اشترت بالمعاش ده
شقة. الرجالة برضه ما اتجوزوش، وبتاع وظروفهم تعبانه، مع ان احنا عرضنا عليها مثلا ممكن تشتري بالفلوس حته ارض وكده وكلنا نساعد وكده ويساعدوا ويعملوا بيت ليهم كلهم، بدل ما ساكنين ولادها ده ساكن ودي ساكنه وده. فاشتريتها وقالت لا، انا سالت في الازهر وقالوا لي يجوز ان انا اشتريها باسم البنت الصغيره الواحده اللي هي بتدرس وهي بتصرف علينا.
طيب
ارجوك يعني الشيخ شعبان.
واضح السؤال، الله يبارك في الجميع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام شيماء السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي
يا فندم. استاذ احمد
في نعم والله.
الله الحمد لله رب العالمين.
الله يكرمك يا رب يرضى عني. اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول لو سمحت، بالنسبه لدعاء الاستفتاح في الصلاه، يتقال في كل يعني في صلاتين مع بعض، يعني لو صلاه ليل مثلا مع كل صلاتين ركعتين اقوله، ولا يكتفي في اول الصلاه بس؟
حاضر. اللهم تقبل. نعم شيخ كريم متعكم الله. معاك سؤال تاني يا ام شيماء؟ هات سؤالك التاني.
ايوه استاذ احمد
اتفضلي.
السؤال التاني،
ايوه
انا بحفظ بعض الايات من السور الكبيره في القران، يعني تقريبا من القران كله، يعني ايات بحبها وايات سهله الحفظ وبستعين بها في صلوات النوافل والقيام ممكن.
ان شاء الله.
فهل في كده شيء يعني لازم احفظ السوره باكملها، ولا ممكن زي ما انا ماشيه؟
حاضر.
ولو سمحت استاذ احمد معلش ممكن عايزه افسر عن حاجه بس.
اتفضل.
يعني في واحد دايما لما بينام بيشوف حلم، يعني انه بيدوس، مش حلم يعني ان هو بيدوس على قاذورات ونجاسه، علما بان الاخ دوت احسبه على خير وملتزم وبيصلي القيام وتمام يعني. فده معناه ايه؟ قال لي معنى
الله يعفو
دايما
عنك.
بيروضوا
يعني بيطوف بيطوف
انه بيدوس على نجاسات.
بيدوس بيدوس على نجاسات
وممكن يصيبه شيء منها يعني.
ربنا يعافيه. فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الوقوف بعرفه، امين يا رب العالمين. يعني ظهر مؤخرا من يعني ينصب عقله حاكما على القران، وهذا ملاحظ ومشاهد حتى على الشاشات يعني، وللذكر مثل حظ الأنثي يأتي ويقول نحن لا نريد هذه الآية، ولا نريد حتى إن احنا نلغيها، من يتعبد بها يتعبد بها، لكنها لا تناسب عصرنا ولا تناسب وقتنا. المساواة، كيف ندعي ونقول المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، ثم نقول بعد ذلك وللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. لن نحرف القرآن، ولكننا سنعطل العمل بهذه الآية. هذا قيل على الشاشات عيانا بيان الناس، الله العافية. فما حكم إعمال العقل هذه الدرجة في تعطيل حكم من أحكام الله في آياته الكريمة؟ شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ أحمد، يعني إذا شئت أن تقول أن هؤلاء لهم أن يقولوا هذا وأكثر منهم، لأنهم أصلا لا عقول لهم، يعني هذا هذيان، نوع من الهذيان. لو كانوا أصحاب عقول رشيدة، عقول مستقيمة، لعلموا أن ثوابت الدين لا دخل للعقل فيها، وأن الأمور القطعية من الشريعة محل إجماع من الأمة، وأن ادعاء أن العقل بيشايف عقل مين؟ عقل اللي جالس على الشاشة بس، أو عقل اللي جلسة إلى جواره وهي في غاية السفور والتبرج، هم دول اللي هم أنصاف البشر الذين يرون بعقولهم الغير مستقيمة وفطرهم المنكوسة المستغربة إنه الآية دي لا تناسب العصر، لكن الأمة كلها شايفة إن القرآن القطعي في أحكامه، القطع في ثبوته على العين والراس ومحل إجماع من الأمة، وبالتالي الإسلام أن نسلم لله عز وجل، سواء استوعبنا الحكمة والعلة أو لم نستوعب الحكمة ولا العلة من ذلك. والأولى بأمثال هؤلاء أنهم ينشغلوا بما هو أهم من هذا، هو فين الناس هتورثوا أصلا؟ يعني لماذا لا ينشغلوا ان هم يكون هناك تقسيم عادل للثروة والخدمة؟ في على جموع المواطنين، بحيث حتى الرجل والمرأة دول اللي بتكلموا عليهم يجدوا ما يورثونه لمن بعدهم، أو يجدوا ما يرثونه ممن كان قبلهم. نعم. يعني الناس لا يأكل أصلا.
أسأل الله أن يوسع على المسلمين جميعا.
هذا نعم هذا ليس منطقا، وهذه ليست محجة علمية. هذا يا أستاذ أحمد لا أكثر ولا أقل ترويج لأجندات الغرب الذين دانوا لها بالولاء والانتماء وانتكسوا في فطرهم، فانقلبوا على إيه؟ انقلبوا على القرآن الذي لا أحد يقف في حياضه يحميه.
يقول لك الآية موجودة، ومن قرأ سورة النساء يقرأ الآيات، لكن هنعطل
الحكم. مش هنمسحها من المصحف.
مش هنقدر نعمل كده.
يا سلام، ده كتر خيرك، يعني عايز نقول له كتر خيرك. كثر الله شرك وملأ الله صحيفتك من هذا النوع من إيه؟ من الشرور. لكن احنا بقى المسلمين اللي بنمثل جموع الأمة المليار ونص، لا نرى في هؤلاء أوصياء على الأمة، ولا نرى في هؤلاء أصحاب عقول مستقيمة، إنما نحن نرى في النصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واجبة الإيمان وواجبة الإعمال وواجبة التفعيل. وبالتالي لم تزل الأمة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تعظم القرآن جملة، وتعظم آيات المواريث بصفة خاصة، لأنها جاءت كلها قطعية طبعا في ثبوتها وقطعية في دلالتها، مع الوضع في الاعتبار أن الدندانة دي كلها لا هي لصالح المرأة ولا ضد الرجل. الموضوع كله يا أستاذ أحمد ترويج لفكر التغريب. ليه بقى؟ لأنه الحالات التي يتصورونها إن هي يعني فيها نوع من الإجحاف على المرأة.
ولو قرأ كل الآيات الخاصة بالمواريث لعلم أن المرأة أحيانا تعيش أكثر من الرجل في كل الحالات.
هم أربع حالات لا أكثر ولا أقل أحصاها أهل العلم، اللي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ما سوى ذلك هناك حالات متعددة ترث المرأة فيها مثل الرجل، وحالات ترث المرأة فيها أكثر من الرجل، وحالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل أصلا. لكن هو الموضوع مش موضوع آية الموضوع يا أستاذ أحمد ده ترويج لأجندة التغريب التي تريد لهذه الشريعة ألا تكون، والتي تريد هذه الأجندة يعني تريد تمييع ثوابت الأمة وتمييع ثوابت الإسلام والدين في عقول النشأة وفي عقول الأجيال المعاصرة. لكن هؤلاء غاب عنهم شيء مهم، أن ولاء الناس وانتماء الناس للإسلام يفوق ألف مرة التزامهم بالإسلام. يعني ربما تجد من يشرب المخدرات لكن ولاؤه وانتماءه تعالى اجرحه في شعوره في الإسلام، تجد يمكن أن يرتكب جريمة ويمكن أن يسفك دما في هذا الحال لو أن أحدا خدش إسلامه أو خدش دينه، مع أنه هو مفرط جدا. فأنا أقول لهؤلاء تعلموا أن الأجيال المعاصرة من الأمة بكل مكوناتها مستويات انتمائها وولائها للإسلام تفوق ألف مرة مستويات التزامها بهذا الإسلام، وبالتالي هذا الكلام لن يروج عليهم. نعم. ولن يدخل عليهم. ثانيا
نعم.
هذه الأجيال تؤمن إيمانا يقينيا بأن القطع من القرآن الكريم ومن صحيح السنة النبوية قطع الدلالة وقطع الثبوت واجب النفاذ في الأمة، رضي من رضي وأبى من أبى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخ محمد يسأل صلاة العيد هل أفضل أن تصلى في الساحات أم تصلى في المساجد؟ شيخي الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
لا شك أن الأفضل الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى صلاة العيد في الساحات، يعني خارج المساجد. أما الصلاة في المسجد فلا تكون في العيد إلا من حاجة وضرورة، كأن تكون هناك رياح شديدة، كأن تكون هناك أمطار شديدة لا يتحملها الناس، كأن لا تكون في القرية أو في الحي ساحة يمكن أن تجمع الناس، ففي هذه الحالة يصلون في المسجد. لكن الأصل والهدي الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون صلاة العيد في الأضحى والفطر على حد سواء في الساحات خارج المساجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر؟ شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ثبت هذا عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف طريقه عليه الصلاة والسلام، يعني خرج من طريق وعاد من طريق أخرى، وهذا ثابت عنه بالفعل. وربما يتساءل الناس ما هي العلة في ذلك أو ما هي الحكمة في ذلك، وقد ساق بعض أهل العلم علة أو حكمة يتصورونها، قالوا لأن هذه الأرض يعني هذا الممشى هذا الطريق يشهد للمسلم أنه مشى فيه إلى صلاة أو أنه مشى فيه إلى طاعة، وبالتالي يمشي النبي من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يكون هذا الطريق شاهدا له في ذهابه والآخر شاهدا له في إيابه عليه الصلاة والسلام. ونحن أيضا أحوج إلى هذا الهدي النبوي من باب التأسي به من ناحية، ومن باب أن نستكثر الشهود لنا أننا مشينا في هذا الطريق إلى طاعة ورجعنا من هذا الطريق من طاعة إلى طاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى القبلة حين الذبح ذبح الأضاحي شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا من سنن الذبح أن تكون الذبيحة على جانبها الأيسر ما عدا الإبل، فإنها تذبح معقولة قدمها اليسرى، لكن بقية الذبائح من بهيمة الأنعام تنحر معقولة يعني واقفة ومعقولة قدمها اليسرى، لكن بقية الذبائح تذبح وهي أولا يجعلها على جانبها الأيسر، ويجعلها أيضا متجهة إلى القبلة، ثم يسمي ويكبر. هذا هو الهدي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه والله الصلاة. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يصوم غدا عرفة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صيامه، وغدا الاثنين الحمد لله رب العالمين، فهل له أن يجمع بين النيتين الاثنين وعرف شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيه هنيئا لمن كانت عادته أن يصوم الاثنين مثلا، ووافق يوم الاثنين يوم عرفة، أو وافق يوم عاشوراء، أو وافق أحد أيام القمرية الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، فإن موافقة عادته لصيام آخر مسنون وهو يصوم هذا اليوم ويجمع النيتين في صيامه، يعني يجمع نية صيام الاثنين الذي اعتاد عليه ويجمع صيام نية الصيام يوم عرفة، فإن هذا شيء طيب وجيد، ويجعل أجره مضاعف عند الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول إنه يريد أن يشتري هاتفا تليفون بالتقسيط من رجل ليس عنده محل دكان، ما الطريقة الصحيحة لشراء هذا الهاتف شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا قام الطرف الأول بشراء الجهاز ودفع ثمنه واستلامه في حوزته بالفعل،
الطرف الأول اللي هو التاجر
اللي هو التاجر اللي هيبيع يعني
اللي هيبيع نعم.
يقوم أولا بشراء الجهاز ودفع قيمته ثم يحوزه فعلا عنده، ثم جاء الآخر فاشتراه منه، فإن البيعة الثانية بيعة مستقلة تماما عن البيعة الأولى. البيعة الأولى الرجل اشترى ودفع واستلم، والبيعة الثانية استقلت عنها تماما، ففي هذه الحالة يذهب إليه الأخ المشتري ويقول أنا أريد أن أشتري هذا الجهاز، فهو يعرفه سعر الفوري وسعر القسط، وهو بأي سعرين يشتري له الخيار،
يعني
والله أعلم،
فوري
بألف أو بألف ومئين
وخمسمائة
مثلا
بالتقسيط
مثلا،
وله أن يختار
في النهاية واحدة من البيعتين
نسبة سنوية.
لا لا لا, لا, لا السعر السعر فوري بألف مثلا، وبالقسط مثلا ب1200 ب1300 أو شبيها بهذا، ثم الزبون يشتري بالطريقة التي يرتاح إليها أو يستطيعها. هذه في الحالة دي لا يكون الأمر فيه شيء يكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تصلي الفجر حاضر ما شاء الله ربنا تقبل، لكنها إن نامت أحيانا ترى أحلاما مزعجة، كيف يعني تدفع عن هذه الأحلام المزعجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، ليس أحد يخلو من هذه الأحلام المزعجة، كل الناس ترى هذه الأحلام المزعجة والكوابيس، الصالح والطالح يراها على حد سواء، لأنها عبث يعبث به الشيطان برأس أحدنا أو بعقل أحدنا إذا هو رقد. وغالبا ما يكون كثير من الناس على طهارة ويكونوا ناموا على صلاة الوتر وربما ناموا أيضا على الأذكار قبل النوم، ومع ذلك يتراءى أو تتراءى لهم هذه الأحلام المزعجة. المشكلة أن إحنا الواحد منا أو الأخت السائلة يتصور أنه هو الوحيد تقريبا في الدنيا اللي بيرى هذه الأحلام المزعجة. لا أبدا، هذا أمر عمت به البلوى، وكثير من الناس جدا من الصالحين وغير الصالحين يرون هذه الأحلام رغم نومهم على الطهارة وعلى صلاة وعلى أذكار ما قبل النوم. لكن أحيانا تكون هناك نوع من العوامل تؤدي إلى كثرة هذه الأحلام المزعجة، منها على سبيل المثال النوم المكروهة. الإنسان لو نام في وقت مكروه، الأصل أن النوم في الليل من العشاء، من بين العشاء إلى الفجر، لكن النوم بعد الفجر من النومات غير المستحبة عند أهل العلم، وبالتالي لو نام الإنسان النوم المكروهة فربما يكون هذا عامل يزيد عليه هذه الأحلام والكوابيس. أيضا من العوامل أيضا أن احنا بننشغل بالأحلام دي والكوابيس دي، في اللي ينام ويصحى ويرى ما يرى لا ينشغل بيه على الإطلاق، وبالتالي الشيطان يعملها مرة واثنين وثلاثة وبعدين ينصرف عنه. ليه؟ لأنه لم يستطع أن يشغله بهذه الكوابيس والأحلام. إنما لو وجد الإنسان منا غلبان ومجرد ما شاف حلم ولا اثنين بدأ ينشغل بهذه الأحلام والكوابيس، يبدأ الشيطان من باب إغاظته لهذا الإنسان منا يزيد عليه العيار عيارين وثلاثة وأربعة، بمعنى أنه يكسر عليه من الأحلام والكوابيس المزعجة. لكن على العموم النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل حين نستيقظ من هذه الأحلام، ولعل هذا عاملا ثالثا يكون يقلل عنا هذه الأحلام، ألا وهو إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليطفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، غير النوم كما يقولون. والأمر الرابع مهم جدا ألا وهو ألا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. لن تضره يعني مش هتكتر عليه بعد كده، أو لن تضره بمعنى حتى لو شاف لا يضر هذه الأحلام والكوابيس المزعجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم أبي القاسم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
حضرتك، هو انا عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول، حضرتك انا ربنا رزقنا بولد وسميناه ابو القاسم، ف يعني ناس كتيره قالوا لنا ايه ده في حديث نهى عن ايه عن تسميه ابو القاسم، وفي ناس قالت لا، وفي يعني فحيرنا في الموضوع ده، فمش عارفين هل يجوز تسميه ابو القاسم ولا لا. ثانيا، احنا لقينا بطاقة تمويلية فاشترينا بيها عيش وجبنا بيها التموين، يعني هي البطاقة دي فيها مصارين فجبنا بيها، احنا ما عندناش اساسا يعني، فانا حسيت ان ده فيها حرمانية، ففعلا هي فيها حرمانية ولا لا؟
هي بتاعت مين؟ لقيتوها؟
نعم
لقيتوها؟
لقيناها في الشارع.
لقيتوها واستخدمتوها؟
واستخدمناها.
حاضر.
فأنا حاسة إن هي فيها حرمانية يعني، فأنا يعني هو فعلا فيها حرمانية ولا نعمل فيها إيه؟
حاضر.
السؤال الثالث، حضرتك دلوقتي أنا ما بصليش السنن، بصلي الفروض بس، يعني ينفع بعد صلاة العشاء أصلي مثلا ركعتين أو أربعة من قيام الليل وأصلي ركعة وتر، ولا لازم ركعتين الشفع وركعة الوتر؟ شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أستاذ نصر، أنا عايز بس أذكر الشيخ شعبان بس بالكلمة اللي كلمته في مرة يعني من كام يوم كده، قال لي يومين ثلاثة يا حجة وكده، أنا من محافظة السوهاج.
فضل.
لو مؤاخذة يعني، هو يعني لو فاكر المكالمة ماشي، بس عشان على الهواء كده.
لو في فتوى يعني هاتيها، لكن أنا مش فاهم حضرتك ماذا تريدين. أختنا الفاضلة
تذكرني بحاجة.
طب أيوة هاتي أيوة. سؤالك الله يرضى عنك ويحفظك.
سؤالي أنا يعني كنت يعني محتاجة مبلغ وكده، وكلمته قال لي حاضر يومين ثلاثة، فحضرتك ممكن تذكره لي بس لو سمحت.
الشيخ يسمعك، يا رب يرضى عنك ويوسع عليك يا رب والمسلمين جميعا. تمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد، ازي حضرتك؟
والله الحمد لله، الله يرضى عنك، اتفضل.
لو سمحت يا شيخ أحمد، أنا كنت سألت سؤال قبل كده بس والله أعلم إن السؤال لم يفهم، اللي هو هل تقبل الصلاة على النبي مطلقا؟ أقصد إن في جميع الأحوال تقبل الصلاة، يعني صلاة لما بقول اللهم صل على سيدنا محمد هي مقبولة فعلا بدون قيد أو شرط، ولا يتصرف فيها حاجة عشان القبول؟ ده سؤال. السؤال الثاني لو سمحت، لما بنجي ندعي للميت بنقول اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، إيه هم مين الأهل دول اللي مستنينه في القبر أو اللي هم هيقابلهم هيكونوا أفضل من أهله؟ السؤال الثالث، هل يوجد إن في حاجة مع فلان بمذهب كذا وفلان بمذهب كذا؟ يعني هل يقول فلان مثلا ده ماشي بمذهب الإمام الشافعي وفلان ده مذهب الإمام أبو حنيفة، الكلام ده ينفع ولا إحنا ماشيين بالمذاهب الأربعة أساسا؟ وجزاك الله كل خير.
وإياك. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك يا أحمد؟
الحمد لله، اتفضلي.
دلوقتي معايا حضرتك سؤالين. كنت دلوقتي احنا بنصلي في المسجد وبتاع الرجال مفصول عن بتاع النساء، بينهم بس ممر شارع، دي يجوز عادي نصلي فيه عادي ولا في ناس شكاكونه يعني؟
معزول بينهم شارع؟
ايوه، هو بس اتنين فوش بعض والسماعه كاننا احنا شغالين، كاننا يعني مسجد واحد السماعات شغاله عادي. والسؤال الثاني حضرتك،
نعم،
دلوقتي والدتي كان لها قطعه ارض، والدتي كان لها قطعه ارض، ووالدي كان بيتنا كان مايل للسقوط، وبعدين ايه قالوا خدوا بيها الارض ديت وابني بيها البيت. جت دلوقتي اتوفت
الله يرحمه،
وبس هو لما تتوفى كان اشترك قطعه ارض في نفس المكان بتاعها، ارض زراعيه يعني ترعى بتاعتهم واحده اللي بيشربوا منها الارض. قام جت هي توفت دلوقتي، وناس كان قالنا تتوفى كان بيقول لها خليه يكتبها لك، قالت لا يعني استعيبت، قالت لا انا خليه يكتبها لي ليه، ده ابو ولادي كده ومعايا ولادي مش يعني مش مستحق ليا اكتبالي. جت بدات يتوفت واتجوز زوجه تانية وخلف منها اولاد ومفضلهم عننا وكاتب لهم
البيت. ده الوالد؟
دي الوالد كاتب لها، كاتب لهم البيت من 135 متر. كاتب لهم 135 متر للاولاد، وبعدين نقول له فين نبو والدتنا؟ بقول لا والدتكم مالوش حاجه عندي، هي جاتها لي كده ما لكوش حاجه عندي. احنا دلوقتي عايزين نعرف بس والدتنا لها حق له، يعني نتكلم بنوب والدتنا ولا حضرتك؟
طيب حاضر. يا لله. استاذ محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا استاذ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
كنت بكلم حضرتك بس دلوقتي.
الله يرضى عنك، اتفضل يا فندم.
انا عندي بس دلوقتي انا في فتوى بس كنت عايز استفسر الشيخ، يعني انا اشتغلت في شركه اسعافات، وطبعا حضرتك يعني عارف الراتب حاليا يعني مش مكفي، فجات لي فرصه طبعا شركه كويسه بس يعني عايزين مبلغ، يعني طبعا لازم فلوس وكده، مبلغ كبير، وهضطر ابيع الشقه عشان خاطر ان انا يعني اتوظف، يعني هل ده حلال ولا في
يعني هتعمل ايه مقابل الوظيفه؟
ادفع رشوه،
تدفع مبلغا من المال؟
ايوه
حاضر.
مبلغ من المال كبير، بس يعني هضطر ان انا ابيع الشقه بتاعتي يعني، وهحاسبكم قانون جديد، بس هي وظيفه كويسه يعني.
هتبيع شقتك عشان تتوظف؟ طيب حاضر، شيخنا يجيبك، الله يرضى عنك ويوسع عليك وعلينا وعلى المسلمين جميعا. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه، امين يا رب العالمين. صور الربا والعياذ بالله في شراء الذهب. الاخ وليد يسال هذا السؤال. شيخ كريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هو الذهب لا يباع بالقسط، إنما يباع بالفوري، ولما نيجي نبيع بنبيع ثم نشتري، نبيع بيعة مستقلة ونشتري شروة مستقلة.
نفس المجلس التقابض.
أو التقابض طبعاً فوري، بيع فوري.
نعم.
البيع يكون فورياً.
طب بعض صورة أخرى.
إنما البيع بالآجل معناه إذ ده بيبقى الصبح بسعر. والبورصة بتعمل له بورصة الذهب يعني الصاغة يعملوا له سعر كمان بالليل، وبالتالي لو أنا هاخد بالآجل يبقى بكرة السعر اختلف سواء بالزيادة أو بالنقصان، فإجحاف على واحد من الطرفين البيع ولا المشتري. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، مجلس واحد والبيع جرامات قصاد جرامات والتقابض فوري. لو عكسنا، لو اختل اي شرط من دول، فمعنى كده ان احنا دخلنا في صوره من صور الربا. يعني انا رايح ابيع معايا الحلق بتاع بنتي، رايح ابيعه، فالراجل يوزنه لي طلع 5 جرام، خد قيمة الخمسة جرام حلق بنتك، وبعدين هتشتري منه ولا من غيره اشتري بقى الشروة الاخرى بيعة مستقلة تماما عن البيعة الاولى. لو تداخلت البيعتان معنى ذلك انه هندخل في صورة من صور الربا.
استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد ما حكمه؟ هل لابد ان انا ابيع للتاجر ده، تاجر الذهب السائغ، ثم بعد ذلك تتملك الاخت او الاخ السعر بالكامل، ثم بعد ذلك يشتري ما يشاء، ام يدخل هذا في ذاك؟ شيخ الكريم،
هو موضوع الذهب سواء انا ببيعه هو جديد، انا ممكن اشتريه امبارح وابيعه بكره،
تمام،
ويكون في نفس علبته وممكن في نفس المحل، وانا واخده امبارح الجرام ب 625 جنيه والاقي النهارده السعر طلع بقى 630 او نزل بقى 620، فحتى لو ببيع لنفس المحل ونفس الذهب بعلبته جديد هو اسمه ذهب، ببيعه كسر هو برضو اسمه ذهب، بياخد مني الذهب بقيمته.
نعم، ثمنه
بقيمته
ثم اشتري جديد.
الجديد بيختلف عن البيع في القديم بايه؟ بيختلف على المصنعية والضريبة والدبغة. لكن انا ابيع جرامات في مقابل جرامات واقبض فلوسك، وبعدين اذا حبيت تشتري من نفس المحل او من غيره انت حر، بحيث تكون البيعة الاولى استقلت تماما عن البيعة الجديدة اللي حضرتك هتشتريها. نعم. لو اختل واحد من الاثنين دول زي النبي ما قال مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء، لو اختل واحد من الشروط الثلاثة دي يبقى احنا كده بندخل في صورة من صور الربا. والصور طبعا كتيرة، كل يوم بيخترعوا لنا صور المحلات والباعة والصور، كل يوم بيخترعوا لنا صور، لكن الضوابط هي الثلاث شروط دول، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء.
نعم، جزاكم الله خير. سؤال من المغرب شيخ الكريم، نحن بالمغرب لنا العيد يوم الأربعاء، فهل يوم عرفة هو غدا أم بعد غد؟ يبدو ان هم مش معانا في
مش معايا في الرؤيه، ماشيين على الفلكي.
نعم.
عندهم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا هناك بعض من اهل العلم يقولون ان يوم عرفه هو يوم موقف عرفه، يوم عرفه هو يوم وقوف الناس اللي هم الحجيج في عرفات، وبالتالي لو احنا اختلف عندنا احنا في بلدنا سواء في المغرب ولا في الجزائر ولا موريتانيا ولا اي من الدول، لو اختلفت الرؤية او اختلف الحساب الفلكي حسب ما هم ماشيين في بلادهم عن هذا النمط، فاليوم الحقيقي لعرفة هو يوم
الوقوف،
وقوف الحجيج في عرفة. اما احنا يومنا هيتسمى ايه؟ يتسمى وقفة العيد، يعني يوم ما قبل العيد، ولا يكون بالنسبة لهم يوم عرفة، لانه هو عرفة كان امبارح الاثنين، وانتوا هيكون عندكم الثلاث ما قبل العيد بيوم، وبالتالي لا يقال عن يومكم أنه يوم عرفة، إنما يقال عن يوم الاثنين يوم أن وقف الحجاج في عرفات هو ده يوم عرفة.
يعني
هم عندنا
يصومون مع المسلمين غدا رغم أنه هيكون يوم الثامن عندهم.
إن كانوا يسألون عن الصيام، نعم، فالأولى
نعم، ويسأل عن الصيام.
أولى أن يجتهد في العبادة بصفة عامة وفي الصيام والدعاء بصفة خاصة غدا حال وقوف الحجاج في موقف عرفات، لأن ده يوم عرفات الحقيقي،
يوم الموقف،
يوم موقف عرفة الحقيقي. هذا والله أعلم.
وعيدهم مع دولتهم،
وعيدهم برحمة
عليه الصلاة والسلام، عيدهم مع دولتهم، يعني يلتزم عليهم أن يلتزموا برؤية.
ولذلك للأسف الشديد أنه ده قرار قديم جدا لمجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي تقريبا له من ستينيات القرن الماضي، وقد اتخذوا قرارا بأنه المسلمون في دولهم يجتهدوا ما يجتهدوا في رؤية جميع الشهور، لكن في شهر ذي الحجة يلتزموا رؤية المملكة العربية السعودية حتى لا يتعدد يوم عرفة عندهم، يكون هذا موضع اختلال وافتتان للناس في بلادهم، أنه مبارح الناس وقفة في عرفة يوم الاثنين وإحنا لسه عندنا الثلاث هو يوم عرفة، ويوم عرفة لا يقبل التعدد، يوم عرفة لا يقبل التعدد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن المعاش للبنت غير المتزوجة، والأم تأخذ المعاش واشترت لهذه البنت شقة، البنت غير المتزوجة، رغم أنهم 4 ذكور و4 إناث. ما اقترحوا الشباب؟ طب ما نشتري أرضا ونبنيها معا ونبقى كلنا في بيت واحد، لكن لعلهم آثروا أن تكون شقة للبنت. شيخ،
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا كان الأنسب والأفضل للأم، ربنا يغفر لنا ولها، أن هي تأخذ باقتراح بقية أبنائها اللي هم اقترحوا شراء قطعة أرض ويشتروها على الروس كما يقولون، يعني بفلوس الجميع، وبعدين يبنوها أيضا ويجتهدوا في بنائها بفلوس الجميع، وستكون هذه البنت أيضا لها نصيبها في البيت زيها زي بقية إخوانها أو أخواتها. لكن بما أنها لم تأخذ بهذه النصيحة منهم أو هذا الاقتراح منهم، فإن ما فعلته الأم ليس خطأ وليس حراما. ليه؟ لأن المعاش ليس ميراثا يقسم، إنما المعاش هذه مكافأة تخرج من ولي الأمر يعني من الدولة للابن اللي هو دون سن 21 أو للبنت دون سن 21 اللي هو غير متزوج غير متزوجة اللي هم لم يبلغوا السن، وبالتالي هذا المبلغ لها هي شخصيا وليس للبقية حق التدخل معهم باعتباره ليس ميراثا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم شيماء تسأل دعاء الاستفتاح لو أنها تصلي قيام الليل ركعتين ركعتين، هل في كل ركعتين تستفتح في الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يا أختنا أم شيماء، دعاء الاستفتاح يكون في كل صلاة نصليها، سواء كانت صلوات فريضة أو كانت صلوات نافلة. على سبيل المثال، مثلا احنا في صلاة التراويح في رمضان او في التهجد في رمضان اخر الليل بنصلي مثلا 10 ركعات ونوتر بثلاث او 8 ونوتر بثلاث، في كل ركعتين صلاة مستقلة، وبالتالي مدام كل ركعتين من صلاة الليل اللي حضرتك بتصليها هي صلاة مستقلة او من النوافل بالنهار، سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة المغرب ولا العشاء، كل ركعتين هما صلاة مستقلة. السنة ان احنا نبدأ فيها بدعاء الاستفتاح، السنة مش الفرض أن نستفتح، لكن هذا من سنن الصلاة ومستحباتها، وهذا يكون في كل صلاة مستقلة على حدة، واللي يأتي به يأخذ أجره ويكون ممن أحسن الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تحفظ من الصور الطويلة، من طوال الصور، بعض الآيات تصلي بها تراها يعني مناسبة، قلبها يعني يخشع معها، تحفظها، هل لابد أن تحفظ الصورة كاملة شيخ كريم أم تفعل وتستمر على ما هي عليه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيعين أن تحفظي صورة بكاملها ولكنك تحفظين بعض آيات من بعض الصور، فما دمت تحفظين بعض آيات من بعض الصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الرجل المسيء في صلاته قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وبعدها قال: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فالإنسان منا يسن أن يقرأ في صلاته ما تيسر له من القرآن الكريم، وما تحفظينه إن شاء الله يكون مما تيسر لك، فاقرأ الفاتحة واقرأ ما تيسر لك من هذه الآيات، وإن شاء الله تسألين الله عز وجل القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الرؤى والأحلام يعني، لكن الأخت تقول شاب يصلي وحاله طيبة الحمد لله ولا نزكي على الله، لكنه يرى نفسه أنه يدوس على نجاسات والعياذ بالله، فهل في تأويل لهذا المنام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أحب التفصيل في هذا المقام يعني في مثل هذه الرؤية، ولكن أقول لأختنا السائلة: نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، فأحيانا يكون الواحد منا ظاهره حسن لكن ما بينه وبين الله لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذنوب الخلوات أشد ضررا على الإنسان مما يقع منه فيما يراه الناس، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعليك آمين. وعلى المسلمين والمسلمات آمين. إنه آمين. ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أبي القاسم سمت ولدها أبا القاسم، فبعض الناس قالوا: لا، هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الاسم صحيح للمولود شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة: نعم، قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا باسمه، فنحن نسمي محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن المكروه أن نسمي أن نكني بكنية النبي اللي هي أبي القاسم،
ده اسم.
فإذا كانت الكنية بكنيته مكروهة، فما بالك بالتسمية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الاسم في حد ذاته مكروه وما كان لهم أن يفعلوا هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، يستغفر الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لهم طريق لتغيير الاسم وهذا متاح ومتيسر، وإن كان يستغرق كثيرا من الوقت والأوراق والوثائق والمستندات وكشف عيلة ومش عارفه السجل المدني والأحوال المدنية، وفي النهاية يستطيع أن يغير الاسم، نعم في النهاية يستطيع أن يغير الاسم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. البطاقة بطاقة تموينية وجدوها هي لفردين، يبدو أنهم استخدموها في الخبز وما شابه ذلك، فما حكم استخدام هذه اللقطة شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
لا شك أن الجماعة غلطوا، الله يغفر لنا ولهم،
أمين.
إن هم استعملوا هذه البطاقة حتى لو لم يكن عندهم بطاقة تموين، وهم ممن يجوز لهم أو ممن يصح أن يكون لهم بطاقة تموين، يشوفوا الإجراءات ويستخرجوا بطاقة التموين مهما كانت الإجراءات طويلة ومعقدة وصعبة، لكن هذه بطاقة آخرين لا يجوز لنا أن نستعملها ولا أن نأخذ خبزها ولا أن نأخذ التموين منها، إنما الواجب علينا أن نسلم هذه البطاقة بمحضر رسمي إلى أقرب مكتب للتموين، يعني مش نروح نديها للرجل اللي هو بقال التموين لأنه قد يرد أنه هو يستعملها بالفعل، إنما الأأمن أن احنا نروح نسلمها في مكتب أقرب مكتب للتموين، ولما نسلمها في مكتب التموين عشان برضو الأخت تبقى واخده بالها ويبقى عملنا الأصح والأفضل، مش روح نسلمها للموظف يدا بيد، هيحطها في جيبه في بعض الأحيان ويعمل زي اللي هيعمله البقال إلا من رحم الله عز وجل. أمال نعمل إيه؟ نسلمها بمحضر رسمي في أقرب مكتب للتموين، وهم يتولوا في هذه الحالة إما إلغائها وإما البحث عن صاحبها أو صاحبتها، هذا أبرأ لذمتكم حتى لا يدخل عليكم مال محرم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي لا تصلي السنن لكنها تصلي العشاء وتصلي 4 ركعات ثم الوتر، أم لابد أن تصلي ركعتين ما يسميها الناس الشفع ثم بعد ذلك تصلي الوتر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لأختنا السائرة بارك الله فيك، الأولى من صلاتك الليل أن تصلي السنن القبلية والبعدية للصلوات، بتسمى السنن الراتبة وبتسمى عند أهل العلم السنن المؤكدة، أما قيام الليل فليس من السنن الراتبة ولا من السنن المؤكدة، إنما هو من السنن الغير راتبة، يعني إن أعان الله الإنسان عليها وصلها فلها أجر عند الله عز وجل وإلا فلا عتب عليه. أما صلاة النوافل المؤكدة السنن القبلية للظهر وللمغرب وللعشاء وللفجر فهذه من الصلوات المهمة جدا. ليه؟ لأن احنا مش بنصلي الصلاة على وجهها الكامل الصحيح، يعني احنا مش بنطلع من صلاتنا واحنا واخدين الأجر بتاعها 10/10 أبدا، صلواتنا في العادة صلوات ناقصة خشوع وناقصة تدبر وناقصة إتقان، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال يكسب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها، فحنفترض ان احنا صلينا الصلاة وكتب لنا ربعها، التلات ارباع بتاع صلاتنا ده هنكمله منين؟ هنكمله من السنن الرواتب اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فان وفت فقد ربح وانجح، وان انتقص من صلاته شيء قال الله عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فتكمل به من تقص من صلاته ويكون سائر عمله على مثل ذلك. أما لو أنت مصرة على اللي أنت عايزاه أنت حرة، لكن الصلاة اللي بيقولوا عليها صلاة الشفع دي هي ركعتين، إحنا سمناها شفع عشان هي ركعتين، واللي بعدها صليناهم سمناهم وتر عشان هي بتبقى ركعة أو ثلاثة أو خمسة، فأنت بتصلي 4 ركعات هم منهم الشفع وبعد كده أوتري بواحدة ولا أوتري بثلاثة، ليس بالضرورة أن تسمي الصلاة نويت أصلي الشفع، ما عندناش حاجة زي كده، أي ركعتين بنصليهم في الليل أو النهار اسمهم شفع وفي الآخر أوتري بواحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل تقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كما سأل الأخ أحمد؟ نعم شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا ريت يا أخ أحمد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ومن المسلمين صالح أعمالنا، يا ريت كان الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتقبل الصلاة فورا، يا ريت كنا نصلي الفريضة فتقبل فورا، يا ريت كنا نصوم رمضان فيقبل فورا، يا ريت كنا نأدي الزكاة فتقبل فورا. أبدا يا أخي الحبيب، المسلم ينشغل بأمر صواب صلاته، صواب عمله، صحة عمله أولا، فإذا صح العمل بعد كده يسأل يعني يدعو الله عز وجل القبول. كان السلف زي ما كنا بنردد في رمضان، قبل رمضان يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وكنا بنقول إن هم بعد رمضان يفضلوا 6 أشهر يسألوا الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. فإحنا نعمل العمل على الوجه الصحيح، الإخلاص والموافقة للسنة اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت صلاة ولا زكاة ولا قيام ليل ولا استغفار ولا صلاة على النبي ولا قراءة قرآن، نعملها الأول على الوجه الصحيح، وبعدين مسألة القبول دي لا يضمنها إلا الله تبارك وتعالى في أي عمل من الأعمال. أما إحنا هنعمل إيه في موضوع القبول؟ نفضل نلح على الله عز وجل في الدعاء إنه ربنا يتقبل منا ما فعلنا من عمل صالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله. من هم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هم إن شاء الله عز وجل مرافقوه في القبر من أموات المسلمين من أهل الجنة. فإن كان الرجل صالحا وإن شاء الله يكتب له أنه من أهل الجنة، فإن الله عز وجل يؤنسه بهؤلاء الأموات. فالأرواح، أرواح الأموات اللي هم في مكان واحد يعني في الجنة، أرواحهم تتلاقى وتتصافح ويعني تتسامر كما يقولون، وتأتنس بعضها ببعض. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا ويبدلنا أهلا خيرا من أهلنا، ومالا خيرا من مالنا، ودارا خيرا من دارنا. هذا هو المقصود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة التمذهب أو المذهبية، هل لابد أن نتمذهب؟ وهل لآخر أن يقول لا تكن مالكيا، كن حنفيا حنبليا، يقلل من هذا المذهب أو يزكي هذا المذهب على حساب الآخر؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول الأصل للمسلم والمسلمة أنه هو بيتبع فتوى شيخه الذي آنس به ووثق فيه وسأله،
الوقوف على الدليل،
وشيخه إذا أفتى يفتي بالدليل الوارد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الغالب أن المذاهب المعروفة، المذاهب الأربعة المعروفة وغيرها من المذاهب كمذهب الظاهرية ومذهب زيد بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مذهب الزيدية، فإنها مذاهب فقهية عبارة عن مدارس لفهم الشريعة الإسلامية. فالإمام أبو حنيفة له فهم لبعض أدلة الشريعة، والإمام مالك له فهم لبعض أدلة الشريعة، وكل من هؤلاء يؤخذ من قوله ويرد، إلا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي ليس بالضرورة أن يتمذهب الإنسان، مع الوضع في الاعتبار أننا نقدر هذه المذاهب، نعم نقدرها ونحترم هذه المدارس الفقهية ونحترم هؤلاء الأئمة، نعم نقدرهم ونحترمهم ونعرف لهم أجرهم وفضلهم. وفي النهاية الشيخ اللي بيفتيك على فكرة بيفتيك على مذهبه اللي هو قد يكون في النهاية حنفيا، أو قد يكون في النهاية مالكيا، وقد يخالف مذهبه ويفتي بالراجح في مذهب الآخرين ما دام الدليل الشرعي معه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، يعني النساء يصلين في مصلى النساء يفرق بينه وبين مصلى الرجال شارع، لكن يسمعنا عن طريق السماعات، شيخ كريم، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه الصورة منع منها كثير من أهل العلم، وقالوا أنه يشترط في الائتمام بالإمام أن تكون بالنسبة للرجال الصفوف متتابعة وتتراءى بعضها لبعض، يعني الناس شايفة الصفوف التي أمامها لو كان هناك زحام وبيصلوا خارج المسجد، أو إذا كان هناك نساء يصلوا خلف مصلى الرجال. لكن في نفس الوقت هناك من أهل العلم من أجاز هذا حتى ولو كان بينهما نهر، ما داموا يحسنوا أن يسمعوا صوت الإمام ويأتموا به. طيب افترض جدلا أن الكهرباء، على القول ده، افترض جدلا أن الكهرباء قطعت ولم يعودوا يسمعوا صوت الإمام، وهم في البيت اللي بيصلوا فيه أو المكان اللي بيصلوا فيه وبينهم وبين المسجد طريق، مش هيسمعوا كده صوت الإمام، ماذا يفعلوا؟ في هذه الحالة أمامهم خيار من اثنين، إما أن تتقدم واحدة من المصليات النساء يعني فتصلي بهم إمامة وتكمل الصلاة على ما انقطع عنهم صوت الإمام، تكمل الصلاة بعديه على طول مباشرة والباقيين يصلوا معها خلفها، وإما أن يصلوا بعد كده كل واحدة مع نفسها فرادة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
الوقت انتهى، لكن لظروف خاصة أنا مش لن أرجئ هذه الأسئلة. فسريعا شيخي الكريم، يبدو ان في ظلم واقع من الاب على ابنائه من الزوجه الله يرحمها، الارض كانت ارضها، ويبدو ان هو تزوج باخرى والابناء من الاخرى يفضلهم على ابنائه من الاولى الله يرحمها، يكلموا زوجه ابيهم وماذا عليهم ان يفعلوا؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، انا اقول هذا ابوهم، يعني طبعا إن أصاب فبها ونعمت، وإن أخطأ فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، لأن الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام للأباء وللأمهات اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والرجل جاء يشهد النبي على عطية خاصة بها واحدا من أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال أنا لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد على جور، يعني على ظلم عليه الصلاة والسلام. فليس أمامي ولا أمامهم إلا أن يستعينوا بالله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يرطب القلوب وأن يشرح الصدور إلى الصواب، ويحاولوا مناصحة هذا الرجل الطيب أو هذه السيدة الطيبة، عساها أن تأخذ بالنصيحة أو عسى أن يأخذ بالنصيحة، فيتقي الله ويعدل فيما بين أبنائه من الأولى وأبنائه من الثانية، وإذا كان هناك هبة فيعدل في هذه الهبة ما بين هؤلاء وأولئك، أو أن يترك الأمر
أرض أرض أمهم أصلا،
أو أن يترك الأمر قسمة لله تبارك وتعالى، لأن التفاصيل كثيرة الحقيقة.
نعم صحيح.
وأنا شخصيا ما استوعبتش التفاصيل والأخ بيحكي، فلا نريد، إحنا بنجاوب إجابات عامة الآن، لا نريد أن نخوض في صلب المسألة،
وده قضاء وليس
والمسألة أقرب أن تكون عايزة مجلس عرفي يحكم بينهم
من كل الأطراف،
من أهل الخبرة والاختصاص، من الجيران ولا الأهل ولا غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود الله يحفظه مقابل وظيفة كبيرة سيبيع شقته ليدفعها، يعني هنسميها رشوة، مقابل هذه الوظيفة، فما الحكم شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لو أراد الأخ محمود مني نصيحة، وأنا قد أكون أمثل بالنسبة له أخا أكبر وربما والد أيضا في بعض الأحيان، أقول له لا تفعل هذا لسببين. السبب الأول أن الوظيفة الثانية دي وظيفة غير مضمونة يا أخي الحبيب، يعني ممكن تبيع شقتك الليلة يعني بثمن بخس، عشان أنت راجل بتبيع مضطر وعايز تستلم فوري، فمين اللي هيدفع لك النهاردة؟ مين اللي معاه نقد النهاردة ومعاه سيولة عشان يدفع لك 200 ألف في شقتك؟ أم 200 هتتباع ب 160 و 170، وإذا كان عجبك كمان ليه؟ لأنك أنت بتبيع بيع اضطرار، وتفاجأ أن صاحبنا ده لسبب أو لآخر وافته المنية، قبض مات، هتعمل إيه في الحالة دي؟ خسرت شقتك، لا تفعل.
لا،
الأمر الأول. الأمر الثاني هي رشوة يا أخي الحبيب،
حرام.
أنت أبرأ لذمتك أن خليك في شغلك واستلهم العون من الله عز وجل انك تشوف شغلانة تانية الى جانبها تسند الشغلانة الاولى، وبارك الله فيما رزق حتى ولو كان قليلا.
نعم.
واستلهم من الله عز وجل البركة، خير من المغامرة التي تريد ان تدخل فيها. انا زعلان والله انه فعلا يبيع الشقة، لان مغامرة
لا يفعل.
اخشى ان تكون يعني مغامرة غير محسوبة العواقب. نعم. ونسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا وعليه ديننا ومالنا واعراضنا واولادنا.
نعم.
انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم تقبل علينا، نلتقي معكم شيخ كريم بعد العيد ان شاء الله تعالى. عيدكم مبارك.
خلاص اجزنا يعني.
اسال الله عز وجل القبول.
خير ان شاء الله. كل عام انتم بخير.
وحضرتك بخير وصحه وسعاده، وان شاء الله تعالى غدا ربنا اساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا صيامه والعمل الصالح في هذا اليوم المبارك، وان يتقبل من الحجيج وقوفهم بعرفه وحجهم. امين امين يا رب العالمين، وان يردهم الى بلادهم سالمين غانمين، وقد عفى عنهم اجمعين، وعادوا كما ولدتهم امهاتهم، ورزقنا الله وإياكم الحج المبرور. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.